الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. المسألة الرابعة: إذا كان على الماسح أو الممسوح جبيرة، يكفي المسح بها أو عليها؟ إذا كان على الماسح جبيرة يمسح بالباقي، يمسح ببعض باطن الكف الذي ليس عليه جبيرة. نعم، لو كانت الجبيرة مستوعبة للماسح فيمسح بالجبيرة، وأما إذا كان على الممسوح جبيرة فالمشهور بين الأصحاب كفاية المسح على الجبيرة. طبعا المقصود ما إذا كانت الجبيرة لأجل كسر أو جرح أو قرح، لا ما إذا مثلا امرأة وضعت على أظافرها أظافر صناعية ولا يمكنها نزع هذه الأظافر، هنا حيث كانت الأظافر الصناعية في مواضع التيمم فلا بد من الجمع بين الوضوء الجبيري والتيمم الجبيري. فالكلام في خصوص ما إذا كانت الجبيرة لأجل كسر أو جرح أو قرح، لأن هذا هو مورد الروايات. ما هو الدليل على أنه لو وجب على المكلف التيمم ولم يتمكن من التيمم غير الجبيري فيتعين عليه التيمم الجبيري؟ ما هو الدليل على ذلك؟ قد يستدل عليه بالإجماع، ولكن الإجماع إذا لم يتمكن، لا الكلام في أنه لو كانت على يد امرأة أظافر صناعية ولم يمكنها نزعها فلا يكتفى بالوضوء الجبيري، لا فلا يكتفى بالوضوء الجبيري، لا بد أن يضم إلى الوضوء الجبيري التيمم الجبيري من باب أن الصلاة لا تسقط بحال، وإلا فالدليل لا يشمل هذا الفرض، ولا بد من التكلم فيه في بحث قادم. الآن بحثنا في الجبيرة التي لو كانت على أعضاء الوضوء أو الغسل لصح الوضوء الجبيري والغسل الجبيري عليها. هذا هو محل الكلام فعلان. وهو الجبيرة التي كانت لأجل كسر أو جرح أو قرح. وأما إذا كانت الجبيرة لأجل مانع آخر فقد يقال بأنه أصلا يحتمل وجوب القضاء عليها. ولأجل ذلك كان السدس الثاني سابقا يقول الأحوط القضاء بعدما تتوضأ وضوءا جبيريا وتتيمم تيمما جبيريا إذا لم يمكنها نزع الأظافر الصناعية ثم تحتاط بالقضاء خارج الوقت. لكنه أخيرا قال لا يجب القضاء خارج الوقت. لكن أنتم ترون هذا بحث آخر. الكلام فعلا في الجبيرة التي تكون منصوصة وهي الجبيرة لأجل كسر أو جرح أو قرح. واستدل على تيمم الجبيري إذا لم يمكن التيمم غير الجبيري بالإجماع. ولكن أنتم ترون هذا الإجماع لو تم فلا يفيد لأنه إجماع مدركي. واستدل ثانيا بقاعدة الميسور. هذا هو الميسور من التيمم، والميسور لا يسقط بالمعسور. ولكن هذه القاعدة ليست تامة عندنا لعدم تمامية دليلها. الدليل الثالث رواية عبد الأعلى مولى آل سام قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام عثرت فانقطع ظفري. ظاهره انقطاع ظفر اليد، لأنه لو انقطع ظفر الرجل يمكنه المسح على غير ذلك الظفر. فجعلت على إصبعي مرارة جبيرة. المرارة يعني ما يمر على العضو المجروح أو المقروح أو المكسور. باند يسمونه هنا باند ميتي. فكيف أصنع بالوضوء؟ قال يعرف هذا وأشباهه من كتاب الله ما جعل عليكم في الدين من حرج امسح عليه. فقد يقال بأن هذه الرواية تدل على أنه لو كان الوضوء الاختياري أو التيمم الاختياري حرجيا تصل النوبة إلى الجبيري. قد يناقش في هذه الرواية سندا بلحاظ أن عبد الأعلى مولى آل سام لم يوثق. نعم في الكافي نقل رواية صحيحة عن عبد الأعلى بن أعين مولى آل سام، فقد يقال بأن هذا متحد مع عبد الأعلى بن أعين البجلي الثقة. السيد الخوي يقول لا، من أين عرفتم بأنهما متحدان؟ الشيخ الطوسي في رجاله ذكر كليهما، ذكر عبد الأعلى مولى آل سام وذكر عبد الأعلى بن أعين البجلي. لكن الإنصاف أن هذا الاسم بعد غرابته عبد الأعلى بن أعين مولى آل سام يطمئن بكونه متحدا مع عبد الأعلى بن أعين البجلي، والشيخ الطوسي في رجاله لم يكن يدقق في معرفة الرجال، يرى أن هذا اسم مذكور في الروايات وذاك اسم مذكور في الروايات فيذكر كلا الاسمين، لأنه بصدد بيان كل ما عد كل من عد من أصحاب الأئمة عليهم السلام، حتى يذكر أبي جعفر منصور الدوانقي من أصحاب الإمام الصادق عليه السلام. صدوق كذب. أبو جعفر منصور الدوانقي من أصحاب أبي عبد الله عليه السلام. والمهم أن هذه الرواية تامة سندا بنظرنا، لأن عبد الأعلى مولى آل سام من مشايخ ابن أبي عمير، ونحن نرى وثاقة مشايخ ابن أبي عمير لما ذكره الشيخ الطوسي في العدة، أنهم أن صفوان والبزنطي وابن أبي عمير عرفوا بأنهم لا يروون ولا يرسلون إلا عن ثقة. ولكن هنا إشكال دلالي على هذه الرواية. الإشكال الدلالي هو أنه لو كان قوله عليه السلام امسح عليه تطبيقا لما استفيد من الكتاب الكريم، يعرف هذا وأشباهه من كتاب الله ما جعل عليكم في الدين من حرج امسح عليه، الأمر بالمسح لو كان يستفاد من هذه الآية الكريمة مكان الاستدلال في محله، لكن من أين يستفاد من نفي الحكم الحرجي لزوم الوضوء الجبيري أو لزوم التيمم الجبيري؟ وإنما يستفاد من هذه الآية نفي الوضوء الاختياري، نفي التيمم الاختياري إذا كان التيمم الاختياري حرجيا. أما أنه بعد نفي وجوب التيمم الاختياري تسقط الصلاة لأنه يصير فاقد الطهورين، أو تجب الصلاة مع التيمم الجبيري، هذا لا يستفاد من الآية الكريمة. يعرف هذا وأشباهه من كتاب الله ما جعل عليكم في الدين من حرج امسح عليه، يعني يعرف هذا وأشباهه أنه لا يجب الوضوء الاختياري، وحيث ورد في الشريعة لمن لا يجب عليه الوضوء الاختياري ويتمكن من الوضوء الجبيري وجوب الوضوء الجبيري، فقال الإمام عليه السلام امسح عليه، ائت بالوضوء الجبيري، لا أنه يستفاد الأمر بالوضوء الجبيري من نفس هذه الآية الكريمة. نفي الحرج قاعدة نافية وليست قاعدة مثبتة للأحكام، وهكذا في التيمم الجبيري. الدليل الرابع لمشروعية التيمم الجبيري رواية كليب الأسدي، قال سألت أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل إذا كان كسيرا مكسور كيف يصنع بالصلاة؟ قال إن كان يتخوف على نفسه فليمسح على جبائره وليصلي. فيقال بأنه لم يرد في هذه الرواية أنه كيف يصنع بالوضوء، قال كيف يصنع بالصلاة، فقد لا يجد الماء ويتعين عليه التيمم، وفي مواضع التيمم كسر مجبور، وقعت جبهته على الحائط أو على عمود، كان يمشي في الشارع فوقعت جبهته على عمود أو على سيارة فانكسرت جبهته، فانجبر أن يجبرها. الإطلاق لهذه الرواية يشمل هذا الفرض. إن كان يتخوف على نفسه فليمسح على جبائره وليصلي. السيد الخوئي قال نحن نقبل إطلاق الرواية، لكن كليب الأسدي لم يوثق، فالرواية ضعيفة سندا، وإن كانت تامة دلالة. نحن نقول كليب الأسدي من مشايخ صفوان وابن أبي عمير، فإذا نحن نرى وثاقة كليب الأسدي. نعم، كليب بن معاوية بن جبلة الصيداوي الأسدي. هذا بحث طويل، لماذا السيد الخوئي لم يعترف بوثاقة مشايخ ابن أبي عمير وصفوان والبزنطي؟ محصل كلامه أنه يقول نطمئن بأن هذه الشهادة من الشيخ الطوسي ناشئة عن فهمه الخاطئ لكلام الكشي في أصحاب الإجماع، ففهم الشيخ الطوسي من كلام الكشي في أصحاب الإجماع أنه يصحح أو يوثق الوسائط بين هؤلاء الذين هم من أصحاب الإجماع وبين الإمام عليه السلام، كما فهم جماعة من كلام الكشي ذلك، أجمعت الإصابة على تصحيح ما يصح عن هؤلاء. ولأجل ذلك لا عبرة بفهم الشيخ الطوسي. ما هو الشاهد على هذا الفهم؟ قوله وغيرهم ممن عرفوا وغيرهم، يذكر اسم صفوان والبزنطي وابن أبي عمير ثم يقول وغيرهم ممن عرفوا. ما هو ذلك الغير؟ من هو ذلك الغير؟ ليس هناك غير إلا أصحاب الإجماع، هكذا يقول. ونحن أجبنا عن كلامه في محله مفصلا، والسيد السيستاني هم يقبل نظرية وثاقة مشايخ الثقات البزنطي وصفوان وابن أبي عمير. السيد الخوئي بعد ذلك عدل إلى توثيق كليب بن معاوية الصيداوي الأسدي لأنه من رجال كامل الزيارات، لأنه من رجال كامل الزيارات. ثم أخيرا عدل عن هذه النظرية فخص توثيق رجال كامل الزيارات بمن روى عنهم ابن غلوي صاحب كامل الزيارات بلا واسطة. السيد السيستاني بالنسبة إلى رجال كامل الزيارات يقول لا يستفاد من هذه الجملة المذكورة في ديباجة كامل الزيارات حتى وثاقة مشايخ ابن غلوي بلا واسطة. أنا لا أريد أن أدخل في هذا البحث المفصل، لكن أريد أن أذكر نكتة. نحن كنا نقول ظاهر كما يقول السيد الصادق ظاهر هذه الجملة الشهادة بوثاقة مشايخ ابن قولوي بلا واسطة. لكن أخيرا حدث إشكال، أذكر لكم الإشكال حتى تتأملوا فيه. قد يقال بأن ابن قولوي في الديباجة قال: وقد علمت أننا لا نحيط بجميع ما روي في ذلك، بجميع ما روي عنهم عليهم السلام في ذلك ولا في غيره، ولكن ما وصل إلينا من طريق الثقات من أصحابنا رحمهم الله برحمته. نحن كنا نفهم من هذه العبارة أنه يشهد وثاقة مشايخه، ولكن ما وقع لنا من جهة الثقات من أصحابنا رحمهم الله برحمته. لكن قد يقال بأن من المحتمل أنه ينظر ابن قلوي في هذا الكلام إلى توثيق أصحاب التصانيف، مثلا يوجد كتاب في الزيارات مصنفه ثقة، لكن في كامل الزيارات لا ينقل عن ذلك الثقة مباشرة لأنه لم يسمع منه، وإنما حدثه عن مؤلف ذلك الكتاب ومصنف ذلك الكتاب واسطة، صح لو لا؟ مثلا الشيخ الطوسي في التهذيب، خب ترون أنه ابتداء التهذيب يذكر أسناده إلى أصحاب الكتب، ثم بعد ذلك شاف أنه ما يصير يعني يطول كتاب التهذيب، بعد ذلك حذف الأسناد إلى أصحاب الكتب، فبدأ بنفس المؤلفين، قال سعد بن عبد الله مثلا، أحمد بن محمد بن عيسى، ولكن بداية التهذيب يجي يقول حدثنا الشيخ المفيد عن جماعة مثلا، يذكر الأسناد. فلعل ابن قولوي يبدأ في رجال في كتاب كامل الزيارات بذكر رواة، لكن لم يوثق هؤلاء الرواة، هؤلاء الرواة نقلوا روايات في الزيارات عن كتب الأصحاب، كتب مؤلفة ومصنفة في الزيارات، وابن قولوي كان يوثق مؤلفي ومصنفي تلك الكتب، ولكن ما وقع لنا من جهة الثقات من أصحابنا يعني المؤلفين والمصنفين هذا محتمل، وما دمنا نحتمل ذلك فلا يمكننا أن نحرز أنه يريد أن يشهد بوثاقة مشايخه بلا واسطة، أي من بدأ السند باسمهم في كتاب كامل الزيارات. هذه شبهة منعتنا أن قبول نظرية التوثيق العام لمشايخ ابن قولوي بلا واسطة. وأما السيد السيستاني فإشكاله شيء آخر، إشكاله أنه ذكر ابن قولوي بعد هذه العبارة: ولكن ما وقع لنا من جهة الثقات من أصحابنا رحمه الله برحمته، بعد ذلك قال: ولا أخرجت فيه حديثا روي عن الشذاذ من الرجال يأثر ذلك عنهم غير المعروفين بالحديث. هكذا يفسر السيد السيستاني هذه العبارة، يقول ابن قولوي يقول أنا لا أخرج حديثا روي عن الشذاذ يعني عن غير الثقات، إلا في فرض واحد لا أروي عن بناواس، لا أروي عن الشذاذ وغير الثقات إلا في فرض واحد، وهو الفرض الذي روى هذه الرواية أحد نقاد الحديث. مثلا يقول ابن قولوي هذا الراوي ضعيف أنا لا أنقل عنه، هذا من الشذاذ من الرجال يعني من غير الثقة لا أروي عنه، ولم أخرج حديثا روي عن الشذاذ من الرجال يأثر ذلك عنهم غير المعروفين بالعلم المشهورين بالحديث. لو كانت هذه الرواية التي يرويها هذا الرجل الضعيف لم يرويها عن هذا الضعيف أحد نقاد الحديث فأنا لا أرويها، لا أنفرد بروايتها. أما إذا رحت شفت أحد نقاد الحديث مثل ابن الوليد، مثل سعد بن عبد الله، هؤلاء العلام الذين كانوا من نقاد الحديث رووا هذه الرواية عن هذا الضعيف، فأنا لست منفردا في الرواية عن هذا الضعيف، لأن هذه الرواية عن هذا الضعيف موجودة في كتاب أحد نقاد الحديث، هنا أنا أروي هذه الرواية عن هذا الضعيف ولو بلا واسطة، لأني بعد ذلك يعني تقوت نفسيتي، شفت أني لست منفردا بالرواية عن هذا الضعيف، رواها عنه غيري، رواها عنه أحد نقاد الحديث. مثل أنت تقول أنا لا أروي عن الضعفاء إلا إذا شفت السيد السيستاني روى عنه فمعنويتي تتقوى بذلك فأنا أروي عن ذلك الضعيف لأني سمعت منه كما أن السيد السيستاني سمع منه، أنا لم أكن أروي عن هذا الضعيف لكن شفت السيد السيستاني نقل عنه فحصل عدي جرأة في أن أروي عن هذا الضعيف. هكذا يفسر السيد السيستاني هذه الجملة، ولا أخرجت فيه حديثا روي عن الشذاذ من الرجال يأثر ذلك عنهم يعني هؤلاء الشذاذ من الرجال هؤلاء غير الثقات من الرجال غير المعروفين بالعلم المشهورين بالحديث. يعني إذا كان يروي عن هؤلاء الشذاذ من الرجال المشهورون بالحديث والمعروفون بالعلم فأنا لا أمتنع من الرواية عن هذا الضعيف، إنما أمتنع من الرواية عن الضعيف إذا روى عن هذا الضعيف غير المشهورين بالعلم غير المعروفين بالحديث. هكذا يفسر السيد السيستاني هذه الجملة، ولأجل ذلك السيد السيستاني لا يقبل حتى التوثيق العام لمشايخ ابن قولوي بلا واسطة، بينما أن السيد الخوي كان رأيه الأخير الذي عدل إليه بعد اللتي والتي هو التوثيق العام لمشايخ ابن قولوي بلا واسطة. والمهم أن كليب الأسدي ليس من جملة تلك المشايخ، فبناء على توثيق مشايخ ابن أبي عمير وصفوان كليب الأسدي من مشايخ صفوان وابن أبي عمير فالرواية معتبرة كما أن دلالتها تامة. نعم كليب الأسدي صحيح. السيد الخوئي مضافا إلى ورود كليب في كامل الزيارات، والذي عدل عن نظريتي في التوثيق العام لرجال كامل الزيارات، استند في وثاقة كليب الأسدي إلى رواية عن الكشي والكليني. ما هي تلك الرواية؟ قال الكشي: علي بن إسماعيل عن حماد بن عيسى عن حسين بن مختار عن أبي أسامة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إن عندنا رجلا يسمى كليبا فلا يجيء عنكم شيء إلا قال أنا أسلم أو أنا أسلم، فسمينا كليبا بتسليمه به، لأنه قال كليب المسلم مثلا. فترحم عليه أبو عبد الله عليه السلام وقال: أتدرون ما التسليم؟ فسكتنا. فقال: هو والله الإخبات، قول الله عز وجل: الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم. ورواه الكليني. بله
چجوری شده تطبیق بدیم برای اسدی یا سیدابی؟
هل يوجد كليب غيره؟ كليب ابن عبد الملك، كليب ابن كليب ابن الاسود، كليب ابن شهاب، كليب ابن عبد الملك. خب، كليب بن معاوية يقال بأنه معروف لأن له كتاب، كل من كان صاحب كتاب فينصرف إطلاق اللفظ إليه، هكذا يقول السيد الخوئي. الكلام في أن هذه الرواية هل تدل على وثاقة كليب؟ رجل يسمى بكليب، كل ما ننقل له خبرا يقول أنا أسلم بذلك، اعتقاد صافي، لكن ليست ثقة في النقل. ما يصير بعض العوام هيجي اعتقادهم اعتقاد صافي. هو معلوم أنه يدقق في النقل، لعله ينقل ما يظن به ولا يطمئن به، لكنه كل ما نقل له حديث عن الإمام فاعتقاده بالإمام اعتقاد قوي. هسه نشوف جماعة أصول دينهم قوية ولكن ليسوا ثقات في النقل، ولكن من يسمعون اسم الإمام الحسين عليه السلام يبكون، يسلمون بكل أحاديث الأئمة عليهم السلام، لكن حينما ينقلون الروايات لا يدققون، لأنهم وضاعون جعالون. أصالة الضبط فيما إذا احتملنا أن شخصا كثير السهو والنسيان، هذا خلاف الأصل العقلائي. أما إذا احتملنا أنه لا يدقق في النقل مثل كثير من الناس يعتمدون على ظنونهم وعلى يعتمدون على الظنون والتخمينات، وهذا ليس ثقة وإن كان اعتقاده اعتقاد قوي، يضحي بروحه لأجل مذهب، لكن نقله للرواد مو دقيق، لأنه كثير السهو. حتى نقول بأنه خلاف الأصل الوقلائي، أصالة عدم، أصالة الضبط، أصالة الضبط فيما إذا احتملنا أنه مبتلى بكثرة السهو والنسيان، لأنه لا يدقق في النقل فيعتمد على المظنونات. قب على أي حال إن كان مستند السيد الخوي في وثاقة كليم بن معاوية الصيداوي هذه الرواية من الكشيخ فلا بد أن يرى وثاقة كليم ولم يعدل عن هذا المستند، وإن كنا نحن لا نقبل هذا المستند. وقد يقال بأن كليب ثقة لأجل رواية جعفر بن بشير عنه. جعفر بن بشير ممن ورد في حقه في كتب القدماء أنه روى عن الثقات ورووا عنه، روى عن الثقات ورووا عنه. فقد يقال كما عليه جماعة بأن هذا يعني أن جعفر بن بشير روى عن الثقات، وإلا أن هذا ليس مدحا، أنه روى عن الثقات وغير الثقات. أكو أحد مهجي؟ كل الناس يروون عن الثقات وغير الثقات. المدح بأن لا يروي إلا عن الثقات، روى عن الثقات ورووا عنه. ولكن كما قال السيد الخوي في أول المعجم، هذا لا يدل على أن جعفر بن بشير لا يروي إلا عن الثقة، الغالب أنه روى عن الثقات. والغالب أنه الرواة عنه كانوا ثقات، هذا يكفي في هذا التعبير، لم يقل بأنه لم يروي إلا عن الثقات. وعليه على أي حال نحن نرى حجية هذه الرواية وتمامية دلالتها. الدليل الخامس رواية التهذيب، سعد بن عبد الله أن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي الوشاء الثقة قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن الدواء إذا كان على يد الرجل أيجزيه أن يمسح على طلي الدواء أو على طلي الدواء؟ فقال نعم يجزيه أن يمسح عليه. يقال بأن هذا مطلق، لم يقيد بكونه في الوضوء. أيجزيه أن يمسح على طلي الدواء ولو في التيمم؟ فقال نعم يجزي أن يمسح عليه. والرواية تامة سندا، وهذا المتن لا نقاش في دلالته. لكن المشكلة أن الصدوق في عيون أخبار الرضا عليه السلام الجزء الثاني صفحة 22 روى هذه الرواية هكذا: حدثنا أبي قال حدثنا هيجي كاتب أحمد بن سعد بن عبد الله، ظاهر اشتباه، حدثنا سعد بن عبد الله قال حدثنا أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي الوشاء نفس السنة للشيخ عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال سألته عن الدواء يكون على يدي الرجل أيجزيه أن يمسح في الوضوء على الدواء المطلي عليه؟ فقال نعم يمسح عليه ويجزيه. هنا أضاف كلمة الوضوء، أيجزيه أن يمسح في الوضوء. وحيث لا يحتمل تعدد الروايتين بعد وحدة سندهما ومضمونهما، فلا نحرز تمامية نقل الشيخ الطوسي التي حيث لم يذكر فيه كلمة الوضوء. الدليل السابع، السيد الخوي قال أكو روايات مطلقة كصحيحة البزنطي عن الرضا عليه السلام في الرجل تصيبه الجنابة وبه قروح أو جروح فقال لا يغتسل يتيمم، فلعل القرح أو الجرح في الجبهة أو في ظاهر اليدين، وهو يريد الإمام قال له يتيمم بعد لا يغتسل يتيمم، ويريد يتيمم ولكن يشوف أن على الممسوح في التيمم جبيرة على قرحه أو جرحه، هذه الرواية مطلقة، وهناك روايات مرسلة كمرسلة ابن أبي عمير عن أبي عبد الله عليه السلام: يتيمم المجدور والكثير إذا أصابته جنابه. فيقال بأن من المحتمل أن الكسر واقع على جبهته أو كفه وعليه جبير وعليها جبيرة. فالإمام قال ماذا؟ يتيمم. فإذا أراد أن يتيمم لابد أن يتيمم تيمم جبيري. هاتان روايتان استدل بهما السيد الخوي كدليل خامس على مشروعية التيمم الجبيري، ودليله السادس أن الصلاة لا تسقط بحال. يقول حتى لو ما شرعنا هذه الأدلة لأن ضعفنا سند بعض وضعفنا دلالة بعض، ما عدا الدليل الخامس الذي لم يضعف سند صحيحة البزنطي ولا دلالتها. يقول الدليل السادس هو أن الصلاة لا تسقط بها، يشمل هذا المؤمن الذي لا يتمكن من التيمم الاختياري، وحيث إنه لا صلاة إلا بطهور فنستكشف أن طهوره ماذا؟ هو هذا التيمم الجبيري. تأملوا في هذين الدليلين الأخيرين، الدليل الخامس والدليل السادس للسيد الخوئي، فهل هما تامان أم لا؟ سنتكلم عن ذلك في ليلة شنو؟ باشر أكون مجلس هنا، أنا باشر بالليل أكون مجلس سو فاتحة، فأقب باشر إن شاء الله نكون بخدمتكم، والحمد لله رب العالمين.